إلى حلقتنا لهذا اليوم شباب الانتظار التطلعات والمسؤوليات. أرحب ثانية بضيفي سماحة السيد محمد علي الحلواني، مرحبا به ضيفا عزيزا علينا في هذا اللقاء.
حياكم
سماحة السيد. يعني كنا قد سألنا عن دور الشباب وتطلعاتهم ومسؤولياتهم في يعني زمن الانتظار. نعم،
لذلك نواصل الكلام في أن النبي صلى الله عليه وآله اهتم بهذه الطبقة ورعاها كثيرا، وهو من جانب ينظر إلى جهة أصحابه الذين أو الذين كانوا يحيطون به، كانوا هم متقدمين في العمر حقيقة. أولئك الذين تصدروا بعض الأحداث كانوا قد تقدموا في العمر، وكانت أفكار قبلية قد تركزت لديهم وترسخت. لذلك كان لا يعتمد على هؤلاء بقدر ما يعتمد على الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وعلى عمار وعلى أبي ذر. هؤلاء طبقة الحركة، طبقة التغيير، طبقة الإصلاح، في حين أولئك الذين يعني يتصدرون بعض المواقع وبعض الأمور كان النبي صلى الله عليه وآله يحذر منهم، ولديه هاجس الانقلاب على أعقابهم كما وردت في ذلك الروايات كثيرة. في مرحلة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام تركزت وترسخت هذه الفكرة وهذه الحالة في التركيز والتأكيد على الشباب حقيقة. لذلك نجد أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان في طليعة جيشه وحركته العسكرية والتغييرية والإصلاحية هم الشباب. لذلك نجد أن هناك وقائع يعني محطات للشباب كان الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يحقق فيها نصرا ويحقق فيها تقدما. نجد أن في حركة الإمام الحسن عليه السلام كذلك الأمر لا يختلف عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، أصحابه هو أصحاب أمير المؤمنين أيضا. روح الشباب وحركة الشباب وتطلعات الشباب لديهم هؤلاء الذين كانوا يحيطون بالإمام الحسن عليه السلام، وكانوا من المقاتلين الأشداء الأخوياء، وكانوا لا يعترضون حتى على الهدنة التي أعلنها الإمام الحسن عليه السلام لعلمهم ولتفاهمهم لهذه المرحلة المهمة حقيقة في حركة الإمام الحسن عليه السلام. في مسألة الإمام الحسين واضحة المعالم، واضحة المعالم أنها حركة شبابية بامتياز حقيقة. يعني من مسلم بن عقيل عليه السلام لا يخفى أنه أن الأكثر يتفقون على أنه 38 عام، وإن كانت بعض الروايات تشير إلى أنه 21 عاما. مسلم بن عقيل عليه السلام، أبو الفضل العباس عليه السلام أيضا بالسن المقارب 38 عام أو أقل من ذلك. وعلي الأكبر والقاسم وأولئك الطلائع من الشباب. ثم حركة الأئمة عليه السلام، الإمام الباقر، الإمام علي بن الحسين، الإمام الباقر، الإمام الصادق، تجد أن الإمام الصادق دور مهم في هذه الريادة. بالعكس يعني تغيرت المرحلة وأكدت مرحلة الإمامة بأنها هي مرحلة شابة أصلا. يعني في أيام في حركة أو في إمامة الإمام الجواد عليه السلام حركة شابة، ثم تبعتها يعني مرحلة الإمام الهادي حركة شابة أيضا، الإمام العسكري عليه السلام من الأئمة الشباب، يعني الإمام الجواد والإمام الهادي والإمام العسكري والإمام الحجة هي حركة شبابية، يعني حركة إصلاح شبابية بامتياز. لذلك نجد أن الأئمة عليهم السلام تركيزهم على الشباب كان تركيز مهم، بل أنهم تطلعوا بأن للشباب دور في التغيير وفي الإصلاح، بل هم الذين يحملون هذه الرسالة. لذلك نجد أن الروايات تشير إلى أن يعني حركة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف عند ظهوره سيكون الشباب هم الرواد لهذه الحركة. يعني حينما نجد اليماني يعني يتصل بالشباب، نجد مثلا أيضا
هو مثلا عليه السلام هو
طبعا هو يظهر
عمره 40 سنة.
نعم بالتأكيد هو يظهر بمظهر الشباب. يظهر بمظهر الشباب، من يحيطه أيضا من الشباب. ولذلك تصف الروايات أن الشيوخ كالملح في الطعام، يعني للقلة وللحاجة إليهم، يعني الحاجة لغرض ما. إذن هي حركة شبابية، تطلعات الأئمة عليهم السلام، حركة أئمة أهل البيت، بل حركة النبي صلى الله عليه وآله إلى الإمام الحجة حركة شباب حقيقة. لذلك لا نستغرب إلى أن نطلق على هذه الحركة بأنها حركة إصلاحية شبابية. حركات الأئمة عليهم السلام، تطلعاتهم، سيرتهم، نهجهم. لذلك نجد أن هناك روايات مهمة تؤكد على اختيار الإمام أو الأئمة عليهم السلام لصح يعني للتركيز على الشباب ولدفع الشباب للواجهة ليكونوا هم أهل الإصلاح وأهل الأطروحة. ما يتعلق حقيقة بعصر الظهور أو عصر ما قبل الظهور، أما ما قبل الظهور بقليل أو ما قبيل الظهور على أقل تقدير، نجد أن الشباب لهم الحركة، يعني لهم الإصلاح، لهم التغيير، وهم المخاطبون بهذا العصر، هم المخاطبون. طبعا بالمناسبة نحن لا نلغي دور الشيوخ، الشيوخ لهم أولوياتهم ولهم تطلعاتهم أيضا، وأيضا هم أصحاب يعني لذلك أصحاب الرأي وأصحاب الإشارة وأصحاب المشورة، يعني أصحاب المشورة في هذه الحركات، حركات الأئمة عليهم السلام. لكن بالنسبة إلى الشباب نجد أن عصر الظهور أو عصر الغيبة على يعني نطلق عليه عصر الغيبة، في عصر الغيبة ما هو تطلع الشباب، ما هي مسؤوليتهم، ما هي مسؤولياتهم؟ يعني حينما نرجع إلى أصحاب الأئمة عليهم السلام ونجد أن هشام ابن الحكم مثلا، هشام يعني يمثل عنفوان الشباب، عنفوان الشباب وعنفوان التغيير أيضا، لذلك نجد أن السلطة العباسية ركزت على هشام بالملاحقة والمطاردة وحاولوا قتله لكنه اختفى، ومن واضح أنه نهايات هشام غير معروفة. هشام يعني هو صاحب الحركة الشبابية، يعني هو في طليعة الشباب، كثير من أولئك الذين تحملوا المهام ومسؤولية التغيير في زمن الإمام الصادق عليه السلام مجموعة من الشباب حقيقة، يعني في عنفوان شبابهم. لذلك نجد مثلا إلى جانب هشام بن الحكم الشاب نجد أن زرارة، إلى جانب يعني هشام، زرارة الشيخ الكبير الفقيه المحدث الروائي الذي كان الإمام الصادق عليه السلام يشير إلى زرارة، وكان الناس يتطلعون إلى زرارة حينما يدخل المسجد لينظروا إلى سماته وإلى هيبته وإلى وقار زرارة وإلى مشيخة زرارة، كيف يشرق عليهم، كيف يطلع عليهم من باب المسجد حينما يدخل بهيبته بوقاره بسكينته، ثم ينظرون إلى هشام بن الحكم. إذن كان الأئمة عليهم السلام يعني يزاوجون في هذه الحالة. لذلك نجد أن الشباب في عصر الغيبة أيضا لهم مسؤوليتهم، يعني لا تتعدى أو لا تقل عن مسؤولية الشباب في زمن الأئمة عليهم السلام. لذلك لدينا روايات بأن الخروج عن هذه الحالة، عن حالة الإصلاح وعن حالة التمسك بمبدأ أهل البيت عليهم السلام أو بالمبدأ الحق، بمبدأ الحق عام بمبدأ الأئمة عليهم السلام، نجد أن هناك روايات محذرة إلى أن هناك هلاك لبعض الطبقات من الشباب. ولذلك نجد أن مثلا ما أشارت إليه الروايات بأن شباب قم، تركيز على شباب قم، طبعا لا خصوصية لشباب قم، لا خصوصية لشباب قم، لكنه حينما تشير إلى شباب قم باعتبار أن قم هو مأوى التشيع، مأوى التشيع يعني طيلة منذ تأسيس قوم في أيام الأشعريين حتى اليوم هي حاضنة للتشيع، حاضنة للتشيع، يعني لم يخترقها ما يخالف التشيع فكرا وعقيدة ومنهاجا وأيضا أشخاصا. لذلك نجد أن قوم كانت تقريبا محجوزة أو مغلقة لشيعة أهل البيت عليهم السلام، لذلك تميزت بهذا. قد أن الكوفة مثلا دخلها بعض يعني بعض الخوارج، بعض أصحاب الرأي، بعض إلى آخره، مع أنها تتميز بالتشيع معلوم، لكن قوم منذ تأسيسها كقرى، كانت مجموعة قرى، وهذه المجموعة من القرى بدأت الحالة الإصلاحية أو الثورة الإصلاحية للأشعريين وهم شباب بالمناسبة، بعثهم الإمام الصادق عليه السلام. طبعا هنا يعني حتى أقف عند هذه النقطة، أن الإمام الصادق عليه السلام هل هو الذي بعثهم إلى قوم الأشعريين، هؤلاء الطلائع من الشباب بعثهم، أو أنهم فروا من الحكم الأموي من الحكم العباسي إلى قوم خوفا على أنفسهم وهم طلائع من الشباب؟ ولماذا هذا التركيز على هؤلاء الأشعريين؟ بالتأكيد أنهم كانوا هم كلهم أكثرهم من الشباب، لذلك كانت الإشارة من الإمام الصادق عليه السلام أن يستوطنوا هذه القرى، وهذه القرى هي قوم كمندان، يعني أصل تسمية كمندان، وإن كانت في تراث النبي صلى الله عليه وسلم في تراث الأحاديث النبوية أنها كانت في قوم، ولكنها كانت تطلق على هذه القرى مجموعة قرى كمندان، ثم عربت على الظاهر أن إلى قوم، يعني استعملت لفظة قوم ودرجت عليها أو درج عليها الناس بهذه التسمية. لذلك نجد أن هؤلاء الطلائع من الشباب حولوا فكر السكان القوميين الذين كانوا يعتقدون ب يعني الولاء للعباسيين أو للأمويين أو لآخر قرى أن أو أنها بعيدة عن التدين حقيقة، لكنه هؤلاء كانوا لهم يعني سطوتهم، ولماذا صار هذا التعلق من قبل سكان القوم لهؤلاء الشباب من الأشعريين؟ هذه قصة أنا لا يعني أريد يعني قد شيء أشير إليها الآن، أشير إليها لأنهم هؤلاء كانوا أصحاب سطوة وأصحاب نخوة، أصحاب نخوة حينما استوطنوا هذه المناطق، كانت هناك غزو، كان هناك غزو على مناطق كمندان يعني هذه القرى من قبل الآخرين، وكانوا هؤلاء الأشعريين حينما حلوا بها ضيوفا أخذوا يصدون هذه الغزوات. في كل سنة كانت هذه المناطق تقدم تضحيات من النساء، من الأطفال، يعني اختطاف النساء، قتل الرجال، وهكذا في كل عام لهم غزوة هؤلاء على هذه المناطق. وإن كان البعض يقول أن هناك بذر التشيع، أنا لا أستبعد ذلك، لكنه أقول أن الأشعريين هم الذين وضعوا هذه البذرة. فلذلك هؤلاء الأشعريين من يعني من طلائع الشباب أخذوا يصدون هذه الغزوات، يصدون هذه الغزوات، وكانوا كانت يعني هناك علاقة وصلة بينهم وبين يعني المناطق تلك، المناطق المطاردة، المناطق التي المهددة من قبل هذه العصابات. فلذلك هم حينما دفعوا هذه الغزوات صار أهل يعني صار الأشعريين هم أصحاب السيادة في قم، وبدأ التشيع منذ ذلك اليوم في أيام الإمام الصادق عليه السلام حتى هذا اليوم. الرواية أو الكلام في الرواية التي تطالعنا بأن هناك حالة تحول من قبل الشباب، من قبل الشباب القميين.
نعم.
طبعا هذه الرواية تشير أنا لا يعني هي ليست لها خصوصية في قم،
نعم،
لكنها بما أن قم هي مأوى
بقدر ما أرادت أن تركز على دور الشباب،
على دور الشباب،
نعم،
بما أن قم مأوى التشيع، هي حاضنة التشيع، لذلك أشارت الرواية الشريفة إلى هذا. عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: قم عشو آل محمد. تعريف بقم، وقم معروفة بأنها عشو آل محمد لأنها تشرفت بالسيدة فاطمة المعصومة عليه السلام، وحديث طويل ومهم ورائع حينما يعني يقف عنده شيعة أهل البيت عليه السلام على هذه الشخصية، شخصية السيدة فاطمة المعصومة التي قبل يعني أيام احتفلنا واحتفل المؤمنون بولادتها الكريمة في واحد ذي القعدة. عشوا آل محمد ومأوى شيعتهم، ومأوى شيعتهم، ولكن هذا الاستدراك من قبل الإمام عليه السلام، ولكن سيهلك جماعة من شبابهم بمعصية آبائهم، سيعصون آبائهم. ما هي هذه المعصية؟ المعصية بمعصية آبائهم والاستخفاف بكبرائهم ومشايخهم، ومع ذلك مع هذا يدفع الله عنهم شر الأعالي وكل سوء لوجود السيدة فاطمة عليه السلام. الكلام في معصية آبائهم، طبعا الشباب كيف يعصون آبائهم؟ كيف يكونون هؤلاء عاقين لآبائهم؟ هل هو العقوق المتعارف، يعني عدم مثلا السماع لكلام الأب أو نصائحهم أو طاعتهم، أو لا الخروج عن عقيدة آبائهم، الخروج عن مسلك آبائهم، منهج آبائهم؟ طبعا هذه إشارة مهمة ودقيقة بأن هؤلاء الشباب حينما يحاولون أن يعني يحاولون أن يأخذوا من بعض الأفكار وبعض الرؤى الغريبة على بيئتهم وعلى مذهبهم وعلى تدينهم، نجد أنهم هؤلاء خرجوا عن يعني عن آبائهم، عن طريقة آبائهم، عن منهج آبائهم. لذلك نجد في الواقع أن هناك حالات من الأفكار الجديدة، أفكار الحداثة وأفكار قراءة النصوص الدينية بطريقة ما، يعني بدأت في هذه المناطق. يعني لا يخفى أن هناك يعني طريقة لقراءة النص الديني وطريقة للثورة أو الانقلاب على النص الديني، انقلاب على النص الديني بعنوان الحداثة والمعاصرة وإلى آخره. هذه أنا أعتقد يعني إشارة واضحة منها من قبل أئمة أهل البيت عليهم السلام أو من قبل الإمام بأن هناك خروج عن طريقة آبائهم. هذه ليست طريقة آبائهم. يعني حينما يلتزم هؤلاء الشباب، يعني الشباب طبعا بعض الطلائع المثقفة أو النخب مثلا على أقل التقدير، حينما يلتزمون الطريقة أو حالة معينة من الأفكار من المعاصرة من الحداثة إلى آخره، هؤلاء خرجوا على طريقة آبائهم، واضح خروجهم على طريقة آبائهم، وهذا له أثره. لكن وجود السيدة معصومة عليه السلام سيدفع الشر والغضب الإلهي عنهم أو يؤجله، إذا يعني بوجود مثلا ببركة العلماء، ببركة الحوزات، ببركة التوجيهات الدينية. لكنهم نجد أن هناك للأسف الشديد تصاعد لهذه الوتيرة، وتيرة القراءات الدينية الجديدة، أو يعني قراءة جديدة للنصوص الدينية. هذه أيضا خروج عن طريقة آبائهم، وهذا ما أكد عليه أئمة أهل البيت عليهم السلام.
عليهم الصلاة والسلام. سمح السيد، يعني يبدو الإشارة واضحة بالنسبة إلى أن يعني الرواية أشارت إلى تحذير يعني مباشر من قبل الأئمة عليهم الصلاة والسلام إلى شريحة الشباب حصرا في هذه الرواية. وإذا ما قلنا أنها لا تعمم على مجتمع قوم، وأننا لو أردنا أن ننفتح يعني على هذه الرواية المباركة الشريفة لوجدنا أن جل اهتمام الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام بطليعة الشباب. يعني سمح السيد، لو أردنا أن ننفتح على الأسباب الحالية التي يعيشها الشباب، يعني نرى أن هناك الكثير من المؤثرات العولمة، نرى أن الانفتاح مثلا على الغرب، نرى عدم التحصن الفكري وقلة المسؤولية، ربما يعني التدين بشكل واضح واتباع إرشادات المرجعية، كلها أسباب قد أدت إلى يعني ربما لنقل نزوح الشباب عن هذه يعني عن الفكر الأصيل بالنسبة لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لو أردنا أن نبحث سماحة السيد عن كيفية التحصن مع ما أشارت إليه الرواية من تحذير،
بالتأكيد يعني حينما نشير إلى انحراف أو توجه أو التوجهات الغريبة أو الجديدة لبعض الشباب، ليس كلهم بالتأكيد، بعض شبابهم الرواية تشير
إلى البعض،
إلى البعض بالتأكيد. كيف نحصن شبابنا؟ طبعا حالة الخطاب، يعني اختيار الخطاب الذي يقتنع به الشاب أو الذي يصل إليه يعني فهم الشاب وهواجس الشباب، هذا شيء مهم. يعني حالة الخطاب شيء مهم، كيف نخاطب الشباب، كيف نحصنهم من يعني من الفكر الآخر. نجد أن هناك يعني حقيقة بعض الشباب قد تمردوا على يعني على بعض الأمور وبعض القضايا التي هي لابد أن يلتزم بها الشاب، لابد أن يلتزم بمنهجه وبسيرته وبسلوكه. أجد أن هناك حالة من يعني حالة من المعاصرة التي هي بعيدة عن الفكر، بعيدة عن الواقع. قد أنهم يحاولون أن يحاكوا الآخر، يحاكوا الحالات أو النمط الغربي في التفكير أو النمط الغربي في قراءة النص أيضا. هؤلاء يتصورون أنهم قد وصلوا إلى الواقع أو وصلوا إلى الحقيقة. أنا أعتقد أن وجود هذا الكنز من تراث أهل البيت عليهم السلام حينما لم يقدم للشباب، أي أعتقد أن هذا هي ضحية. يعني سيكون هناك الشباب أو ستكون حالة من التضحية يعني لشبابنا، لطبقات شبابنا. أعتقد هذا الأمر المهم هو تقديم رؤية واضحة وخطاب فني على أقل تقدير، على أقل تعبير. حينما نقدم لهم هذا الخطاب الفني، أعتقد أن هناك من الشباب ستتضح لهم كثير من الأمور وستكون هناك تجليات للحالة الدينية بالتأكيد.
نعم يعني سمع سيدي يعني إذن العولمة كما يعني نجد أنها لعبت دورا مهما كبيرا في الكثير من يعني لنقل الانفتاح على الرؤى والتطلعات التي عاشها أو عاشتها المجتمعات العربية بالخصوص، ولذلك أراد الآخر أن ينفذ إلى المجتمع من خلال شريحة الشباب ومن خلال هذا العنوان المزوق ألا وهو العولمة، العولمة الفكرية، العولمة الاقتصادية، العولمة السياسية، العولمة إلى 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 آخره. هذا يعني هذا المصطلح الذي روج له الآخرون وأعطانا يعني أبعاد كبيرة إلى تأثيراته الإيجابية بحسب تصورهم سماحة السيد، ربما هو الذي دفع بكثير من الشباب إلى أن يتوجه إلى هذا النمط من التفكير والتقولب والتقوقع بما يصدره لنا الآخر من يعني من لنقل دراسات لتوجهات. نعم سماحة السيد. نعم إذن سماحة السيد يعني ما قلناه قبل الحديث أن العولمة انفتحت بكثير من هذه المسميات للتأثير على الشباب. نعم
طبعا بالمناسبة لا بد أن نشير إلى أن الحالة الفكرية الدينية هي ليست ضد العولمة بما هي عولمة بما بآلياتها يعني تقدمها بمعاصرتها، لكن الكلام في فكر الآخر الفكر الآخر الذي يحاول أن يخترق أفكار شبابنا. هذا يعني نحن حينما نقول أنه هناك عولمة وهناك آليات جديدة للعولمة مثل التواصل الاجتماعي مثل الفضائيات مثل حينما يطلق على أن العالم اليوم هو قرية صغيرة هذه بفضل تطور الاتصالات وغيرها، نحن بل نشجع ونؤكد على ذلك
وأن الإمام عليه الصلاة والسلام
هو سباق في هذه بالتأكيد. يعني قلنا أن حضارة الإمام عليه السلام حضارة أخرى تؤكد على حالة التطور وحالة المعاصرة وإلى آخره، لكنه حينما ننتقد المعاصرة ننتقد المعاصرة بما هي فكر
هدام
يخالف الفكر الديني.
نعم
الفكر الديني الفكر الحق الفكر المحمدي وليس الفكر الديني بما هو فكر ديني عام
أي فكر
يعني نعم. فكر الداعشي يسمى فكرا دينيا أو فكر الوهابي يسمى فكرا دينيا
يرفع لا إله إلا محمد رسول الله لكنه أكثر بعدا من هذه
بالتأكيد الآن يعني يهدم من حيث بالتأكيد يشعر ومتعمد أن الوهابية هم يهدمون الدين بطريقتهم هذه المتطرفة وهم يعلمون أن العالم يضج ويعج بهذه الطريقة طريقة التطرف وحالة التطرف ويحسبون هذا التطرف على الإسلام
نعم.
وهم يشعرون ويعلمون وهناك مخاطبات من قبل الغرب لهؤلاء ولكنهم هم يعني بالتأكيد أنهم هم ضمن دوائر معينة لهدم الإسلام حقيقة. نحن حينما نؤكد على أننا يعني نتحفظ في حالة المعاصرة أو الحداثة لا نقول بأننا ضد الآليات آلية المعاصرة، بل نحن نؤكد على العولمة الجديدة، العولمة في الاتصالات، العولمة في التواصل الاجتماعي وغيرها، لكننا نؤكد على أن الفكر يجب أن يكون محفوظا، أن نستفيد من هذه الآليات آليات العولمة في تصدير فكرنا لا أن نستورد الفكر الآخر. وهذا هو الفرق بين أن ننتقد الفكر فكر العولمة وبين أن نؤكد ونشجع وبين أن نقول أن هناك حالة من يعني حالة تخلف، نعتبر أن العولمة في الواقع هي حالة تخلف يعني ابتعاد عن النص الديني الحقيقي والواقعي.
إذن سماحة السيد يعني الدور بالنسبة إلى الثورة العلمية الهائلة والثورة الفكرية والثورة الاقتصادية التي سيبدأ بها لمن منتظر عجل الله تعالى فرجه حتى ظهوره ستكون هناك استخدام لحرفين فقط وربما الآخر لم يحسن حتى هذين الحرفين سماحة السيد. نعم
الإمام عليه السلام حينما يبدأ به حركته الفكرية والعلمية
نعم.
يقدم القراءة الحقيقية والواقعية للإسلام
نعم.
أولا وهذا هو المهم يعني في نعم. في حركة الإمام عليه عجل الله فرجه الشريف
نعم.
لذلك نجد أن المشكلة التي يقع فيها هؤلاء الذين يقرؤون المعاصرة أو الحداثة أو الذين يكونون رواد الحداثة هم في الواقع قرأوا يعني الحالة الدينية من الجانب الآخر، يعني الحالة التطرف.
نعم.
وأقصد من ذلك بوضوح، يعني أوضح، قرأوا الإسلام على أساس الحالة الوهابية. لذلك حينما قرأوا الحالة الوهابية وحملوا هذه الحالة التطرف من الحالة الوهابية على الإسلام، بدأوا يحاولون أن يصححوا بفكرهم، وهذا التصحيح تصحيح حقيقة لم يصلوا إليه واقعا، يعني تصحيح خاطئ، لأن يعني هم من أول الأمر حينما قرأوا الإسلام قرأوا بقراءة خاطئة، ثم بعد ذلك حاولوا أن يصحح هذه المسيرة بطريقة خاطئة أيضا. لذلك نجد أن الإمام عجل الله رجل الشريف يقدم الإسلام برؤيته بقراءته بطبيعته. لذلك نجد أن هناك روايات تقول أن الروم حينما ينظرون إلى أصحاب الإمام عليه السلام ينظرون إليهم يقولون هؤلاء إذا كانوا هؤلاء هم كذلك فكيف بصاحبهم، يعني من حالة الدهشة والإعجاب بهؤلاء الأصحاب، أنصار الإمام عليه السلام، إذا كانوا هؤلاء هم بهذه الهيئة بهذه الطريقة فكيف بصاحبهم. لذلك تقول الرواية يفتحون لهم أسوار الروم، يعني أسوار يعني أبواب أو التعاون أو الانفتاح عليهم والاستسلام لهم،
يقتنعون إذن بأطروحتهم. نعم.
لذلك نجد أن الإمام عجل الله فرجه الشريف يؤكد على الإسلام الحقيقي، كيف يقدم الإسلام الحقيقي. اليوم عندنا المشكلة والأزمة الحقيقية، الأزمة الفكرية في تقديم الإسلام الحقيقي. الإسلام الحقيقي لم يقدم بعد. يعني إسلام أهل البيت، فكر أهل البيت لم يقدم، لا الفضائيات تقدمه بطريقتها إلا بطريقة ما، ولا حقيقة أولئك الباحثين الذين يعني أنا أعتبر على أولئك الباحثين الذين يبحثون الإسلام يبحثونه على الرؤية المتطرفة، على الحالة المتطرفة. لذلك هم ينتقدون الإسلام بأنه حالة متطرفة وتوجه متطرف، لذلك يحاولوا أن يشيروا إلى حالات التطرف كأنها هي حالة الإسلامية الحقيقية، في حين أنهم لو انفتحوا على فكر أهل البيت عليهم السلام لوجدوا الحلول ولوجدوا الطروح الحقيقية.
يعني صح سيدي، هناك إشارة واضحة وصريحة أن الإسلام، أن القرآن نادى بأن يعني إن الدين عند الله الإسلام، لم يقل إن الدين عند الله المسيح أو إن الدين عند الله اليهودية أو ما إلى ذلك. سمع سيدي، إذن كل الشرائع، إذن كل الأديان لابد لها أن تنادي بالإسلام. أنت تفضلت سمح السيد وقلت أن الآخر يقول أن الإسلام متطرف، لكن أصل الديانات، لكن أصل التشريع، لكن أصل الحضارة التي أسس لها القرآن والله سبحانه وتعالى هي أن الدين الأصلي هو الإسلام، كما في صراحة يعني الذي أشارت إليه الرواية صراحة. يعني إذن سمح السيد، يعني بعد هذا الجواب الشافي الكافي، لابد أن نقول أن الوسائل كما تفضلت سماحة السيد هي لم تصل إلى ربما الصراحة، لم تصل إلى الحقيقة في تسويق الإسلام بأنه هو الإسلام الأصيل. أريد من عندك سماحة السيد يعني تعليق. نعم. إذن سماحة السيد، يعني إذا كان هناك تعليق على ما قلنا أن الدين عند الله الإسلام كما في صريح الآية المباركة الشريفة، لكن الآخر يريد أن يصدر لنا إسلاما معلبا حسب مجتهياتي ومتمنياتي. نعم سمح السيد،
أعتقد أن هناك استقبال لهذا الخطاب. يعني الآخر حينما يصدر مثل هذه الرؤى ومثل هذه الخطابات، هناك استقبال وهناك من يسمع مثل هذه الحالة وهذه الطريقة. لذلك أقول التركيز على الخطاب شيئا مهم حقيقة. يعني عندنا تراث أهل البيت عليهم السلام وكنوز كنوز علوم أهل البيت عليهم السلام، بإمكان هذه التراثيات لأهل البيت عليهم السلام أن تتعايش مع الحالة الجديدة، خصوصا حينما تطرح على الشباب وحينما تطرح على أولئك الذين يكونون هم رواد المعاصرة أو رواد الحداثة على أقل تقدير، حينما تطرح لهم مثل هذه الرؤى بالتأكيد سيستقبلونها، وهم أعتقد أنهم بعيدون عن مثل هذه التراثيات. لذلك من مسؤوليتنا نحن أن نقدم مثل هذا التراث إلى يعني شبابنا بالتأكيد.
نعم سيد. نعم إذا كان هناك تعليق. نعم. بالنسبة إلى هل يعني أفهم من يعني كلامكم أنه لابد من خطاب جديد لتصدير الإسلام؟
واضح أنه الخطابات تختلف يعني من فترة إلى أخرى، ولا بد أن نختار الخطاب المعاصر. الخطاب المعاصر يعني مع وجود ومع الاحتفاظ فكر أهل البيت عليهم السلام، يعني كيف نتعامل بصيغة الخطاب.
نعم.
يعني اليوم قد نفقد الخطاب الحقيقي أو الخطاب المعاصر حتى نصدره إلى الآخر. أنا أعتقد أن الآخر هو حينما يستمع إلى خطاب جديد معاصر، لكن مع وجود فكر أهل البيت عليهم السلام وتراث أهل البيت مغلف في خطاب جديد، أعتقد أنه يستقبله استقبالا واضحا كما تشير الروايات إلى ذلك.
نعم. الأخت أمن من بغداد في حلقة ماضية ذكر سماحة السيد عن ثورة الزنج وأنها استهدفت أتباع أهل البيت، لكن الإمام لكنه قال بأن الإمام استفاد من هذه الثورة. كيف يستفيد الإمام من هذه الثورة وأن الإمام الحسن العسكري قال أن صاحب الزنج ليس من أهل البيت؟
نعم. طبعا نحن كنا نتحدث في صدد كيف يحول شيعة أهل البيت عليه السلام المحن إلى حالة نصر.
نعم.
لذلك قلت أن الإمام عليه السلام كمثال، ذكرت أن الإمام عليه السلام في حالة الزنج، حركة الزنج هي حركة يعني حقيقة استهدفت شيعة أهل البيت كما هو معلوم، لكن كيف استفاد منها الإمام العسكري عليه السلام والإمام الحجة، حتى الإمام الحجة أيضا، يعني حديثنا في الإمام الحجة السائلة كانت تسأل أنه كيف استفاد الإمام الحجة. استفادت الإمام الحجة كما هو معلوم أنه بعيد شهادة الإمام العسكري عليه السلام اعتقلت عائلة الإمام الحجة، اعتقلت يعني أخذت يعني في مكان كما هو معلوم، الروايات تشير إلى أنه أبو الأديان هو القاضي، أحد القضاة، قضاة في سامراء، أحد القضاة في سامراء، هذا كان بيته قد أودعوا السلطة العباسية عيال الإمام عليه السلام في هذا البيت، يعني احتجزوا عيال الإمام حتى يعثروا على الإمام الحجة. لكنه في حركة الزنج، هذه حركة كانت يعني مقلقة للسلطة العباسية ومهددة للوجود العباسي في الواقع، مع أنها كانت تستهدف شيعة أهل البيت عليهم السلام، لكنها كانت تستهدف الحالة الوجود السلطة العباسية من الناحية الأمنية، هناك يعني فزع وحالة خوف وذعر في البصرة وفي أطرافها، حتى وصلت الحالة التهديد الزنج، حالة تهديد الزنج إلى سامراء أيضا وإلى بغداد كذلك. لكنه حينما خرج الخليفة العباسي آنذاك لمحاربة الزنج ولمقاتلتهم، يعني صاحب الزنج لمقاتلته، هناك صار حالة خلل أمني في سامراء.
نعم.
وحتى في بيت في عند يعني القاضي أبو الأديان. لذلك أوعز الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف لعائلته بالخروج. نعم. دون أن يراهم أحد. فخرجوا واستغل
الإمام عليه استثمر
يعني واستغل هذه هذا الظرف. لذلك أقول أن الإمام عليه السلام وشيعة الإمام يحولون الأزمة إلى حالة نصر.
نعم.
ولذلك أنا استشهدت بهذه الرواية وبهذا الحدث المهم حقيقة. نعم. أن الإمام كيف خلص عائلته الشريفة من يعني
من خلال ملاحقة العباسي،
والعباسيين كانوا هم مهددون.
نعم.
هم كانوا مهددون، فكيف يتعاملون مع هذا الظرف الأمن الطارئ في سامراء، في البصرة، في بغداد إلى آخره؟ فلذلك استثمر الإمام عليه السلام
في
هذه الحالة.
نعم. نعم. أحسن سمح سيدي، يعني أن الإجيال هو التطلع الآن، يعني تقول أن التطلع إلى القضاء على الإسلام، لكن نجد أن الشباب مقتنع باتباع هذه الأفكار، فهل أن الإمام عليه الصلاة والسلام يمد يد العون لانتشار هؤلاء الشباب؟
طبعا الشباب يعني بالمعنى العام أو بالعنوان العام، الشباب بالتأكيد أنهم هم يعني حالة مهمة.
نعم.
في تطلعات الإمام وفي حركة الإمام كما قلنا أنا في حركة. نعم. الأئمة عليهم السلام جميعا.
نعم.
الإمام كيف يتعامل مع الشباب؟ نجد أن هناك تأكيد وتركيز على أن الانتظار وحالة الصبر وحالة المعرفة وحالة الترقي وحالة الكمال، هذه كلها تؤكد على أن هناك حركة شبابية، يعني حركة الشباب في آخر الزمان، يعني بقيادة الإمام المعصوم عجل الله فرجه الشريف، أصحابه من الشباب.
نعم.
كلهم أو أكثرهم من الشباب. لذلك نجد أن التركيز حينما يعني تكون هناك حالة معرفية من قبل الشباب اليوم بأن من يقوم بالإصلاح هو الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف بمساعدة الشباب
بما يتناسب وتطلعاتهم
بالتأكيد بمساعدة الشباب.
نعم.
يعني أنصاره من الشباب، أصحابه من الشباب. نعم. إذن هي الحركة شبابية، والشباب هم المقصودون والشباب هم المخاطبون. لذلك نجد أن حرص الإمام الحجة في أن يكونوا هؤلاء الشباب هم في طليعة الحركة الإصلاحية لثورته ولحركته عجل الله فرجه الشريف، هذا هو الخطاب المهم الذي استهدفه الإمام عليه السلام من حركته للشباب.
نعم. نعم. الأخ يونس من الكوت، في مرحلة الظهور كيف يتم تجنيد الشباب سماحة السيد؟
طبعا في مرحلة الظهور كيف يتم تجنيد الشباب؟ يعني تجنيدهم ليس عسكريا بالتأكيد، التجنيد هو تجنيد المعرفي.
نعم.
حينما نحصل على حالة المعرفة والنضوج والرشد للشباب بالتأكيد أن هناك سيكون عندنا آلية التجنيد العسكري، هي من الآليات المهمة. يعني
وقد قال هل نستخدم الفتوى، هل يستخدم الفتوى عليه الصلاة والسلام في تجنيد الشباب إذا ما استدعت الحاجة إلى تدخلهم عسكريا؟ يعني هذا ما فهمت. نعم سمسي.
أولا يعني الروايات هي التي تفتي بأن يكون الشباب هم المناصرون للإمام.
نعم.
عليه السلام.
هذا ليس حاجة إلى فتوى.
بالتأكيد ليس حاجة إلى فتوى، أنه تكليفنا ما هو تكليف الشباب، ما هو عند ظهوره عجل الله فرجه الشريف. الكلام عند غيبته، الكلام عند الغيبة، عند الغيبة كيف يتعامل، كيف نتعامل مع الشباب ونجندهم لحركة الإمام، كيف نجند هؤلاء الشباب لحركة الإمام. لذلك أقول أن الخطاب مهم والتركيز على الخطاب أهم.
نعم. في سؤاله الثاني الذي هو من الحلقة السابقة، عندما يدخل السفيان يقول أن هناك روايات تقول أنه يستبيح الكوفة، أن السفيان يستبيح الكوفة ويقتل حسنا وحسين، تعليقكم على هذه الرواية وهل هي صحيحة أم لا سمح السيد؟
نعم، هي الرواية أعتقد السؤال الأخ في الحلقة السابقة وكان السؤال الأخير، يعني
نعم.
لم يعني نصل إلى سنة. يعني وصلنا إلى مرحلة يعني
نهاية الحلقة.
نهاية الحلقة.
نعم.
طبعا هذه الحالة، حالة أن السفياني يقتل من اسمه حسن وحسين
ويعلقهم على
أبو فيعلقهم.
نعم.
طبعا هذه متفق عندنا وعند أهل السنة، هذه متفقة أن السفياني إذا دخل إلى العراق، إذا دخل إلى المدينة في رواية وفي رواية إلى الكوفة.
نعم.
فيأخذ من اسمه حسن وحسين فيقتلهم. طبعا المقدس الشافعي في البدء والتاريخ يذكر هذه الرواية أنه إذا دخل إلى المدينة.
نعم.
إذا دخل إلى المدينة، في روايات أخرى إذا دخل إلى الكوفة. نحن أعتقد أنه لا تعارض في ذلك، يعني نجمع بين الروايتين أنه إذا دخل المدينة يستثلف من اسمه حسن وحسين، إذا دخل الكوفة يستثلف من اسمه حسن وحسين. اليوم حينما يعني نقف عند حالة سبايكر، يعني وأعتقد أنا سأسبق سؤال الأخت المحترمة.
نعم 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 نعم.
حتى يكون
أم أحمد من النجف الأشرف. نعم
نعم. سألت عن فاجعة سبايكر.
نعم.
اليوم حقيقة سبايكر قدمت رؤية واضحة لحركة السفياني، أنه كان كيف يتعامل السفياني مع شيعة أهل البيت عليهم السلام، وكيف نقرأ بالروايات أنهم أنه يقتل حسن وحسين،
لا بل حتى من اسمه محمد حتى
فاطمة،
فاطمة حتى. نعم. زينب وإلى آخرين.
نعم. الأسماء الشيعية.
نعم.
هي شيعية.
نعم.
هي المستهدفة. لذلك نجد أن فاجعة سبايكر هي حالة مهمة حقيقة، حالة شيعية مهمة وحالة مهدوية أيضا مهمة. حالة مهدوية أقول مهمة لأنها هي هذه الفاجعة التي تقدم رؤية عن حركة السفياني وكيف يتعامل مع شيعة أهل البيت عليهم السلام. لذلك حينما نقول أن هؤلاء الدواعش هم بداية لحركة السفياني ومقدمات للسفياني وتمهيد للسفياني، ليس هم السفياني.
نعم.
بل هم ممهدون للسفياني.
نعم.
بالتأكيد أن هؤلاء الذين قتلوا على يد هؤلاء المجرمون، هؤلاء المجرمون من الدواعش هم شهداء. قطعا أنهم شهداء.
لا.
هذا لا يعني لا جدال فيه، هم شهداء وعند الله تعالى مرضيين إن شاء الله تعالى. عند أئمة أهل البيت عليهم السلام،
لأنهم يعني لبوا نداء
على هوية، على الهوية، على هوية التشيع،
وقد لبوا نداء
المرجعي. لكن أنا أعتب، يعني أنا على لسان الأخت وباسم الأخت السائلة وباسم عوائل الشهداء وعوائل الضحايا وباسم العراقيين الشرفاء جميعا، العراقيين الشرفاء، أنا أعتب على السياسيين وعلى مجلس النواب حينما لا يصرحوا بأن المغدور بهم هم من الشيعة. لا أدري لماذا، لا أدري. هذا سؤال أطرحه على مجلس النواب وعلى السياسيين، هل بإمكانهم أن يجيبون على هذا التساؤل؟ لماذا لم يذكروا أن المغدورين وأن الشهداء هم من الشيعة؟ لماذا؟ لا أدري. هل هناك مجاملات؟ هل هناك يعني توصيات أخرى؟ يعني لا أعرف. والسؤال أطرحه على هؤلاء قد يجيبوني في حلقة أو في موقف أو في ندوة أو في برنامج معين، ويجيبون ليس أنا شخصيا، يجيبون أيضا
الشعب.
نعم. الذي يعني الذي يستغرب.
نعم.
يستغرب أنهم يستنكرون هذه الحادثة، لكن لا يقولون أن 1700 وإن كانت بعض الإحصائيات 2000 وبعض الإحصائيات 3000 كلهم من الشيعة، كلهم من الشيعة. هذه قضية شيعية، هذه قضية عراقية صرفة وشيعية بامتياز. لماذا تحاولون أن لا يعني حقيقة للأسف الشديد أنهم يلغوا هذه الحالة، يلغوا حالة الشيعية. هذه حالة يستفيد منها عصر الظهور، هذه الحالة يستفاد منها في عصر الظهور، يستفاد منها الحركة المهدوية، يستفاد منها الفكر الشيعي، يستفاد منه الفكر الحق حقيقة. لذلك أنا أقول للأسف الشديد أنه لم يكن هناك تسليط ضوء على أنهم من هم المغدورين، ما هي هويتهم، ما هي هويتهم. لأن بعض السياسيين الآخرين هم يتكلمون بكل صلافة وبكل وقاحة، لا يعني يقولون أنهم قتلوا غدرا بعض هؤلاء الذين مثلا يعني اشتركوا في سبايكر، وأنهم ليسوا بمجرمين، وأنهم كذا وأنهم كذا، وأن العشائر هذه عشائر محترمة. ولا هذا مساس بخواطر هؤلاء، بعوائلهم، بالقضية كلها. لذلك أنا لا أريد أن أفتح هذا الملف كثيرا. ثم أجيب على كلام الأخ أنه السفياني يقتل من اسمه حسن وحسين. نعم، هذه وردت، وأنا حتى يعني أؤكد على هذه الرواية. أذكر هذا المقطع، أن هناك في عقد الدرر، طبعا في عقد الدرر رواية تشير إلى أن في دخول السفياني، هي ليست السفياني فقط، دخول السفياني وممهدون للسفياني، الممهدون للسفياني دخولهم إلى الكوفة. طبعا بالمناسبة قلنا وأكدنا أن النص حينما يشير إلى الكوفة يعني يشير إلى العراق. العراق هو كله كوفة. لذلك حينما يدخل إلى الكوفة تنقسم ثلاث رايات: راية معه مع السفياني، وراية ضده تقاتله، وهؤلاء شهداء. حتى أنا أطمئن أخت السائلة، هؤلاء شهداء. وأنا أعتقد أنها هذه إشارة إلى حالة سبايكر بهذه الصيغة وبهذه الكيفية. لاحظوا مثلا يدخل الكوفة السفياني، يدخل الكوفة فيصير أهلها ثلاث فرق.
نعم.
يعني أهل العراق يصيرون ثلاث فرق اليوم، واضح. فرقة تلحق به.
نعم.
تلحق به وتعبر عنه بأنهم حركة الثوار.
نعم.
أو حركة الإصلاح كما
هو يعني اليوم مطروح.
يريد البعض السياسيين.
نعم.
يقولون
أن يصدروا
هذه الداعشية الجديدة الإجرامية،
الإصابات
الإرهابية، أنها هي حالة يعني حالة
ثوار،
مطالبة بحقوق، مطالبة ثوار إلى آخره. ثوار، نعم، يقولون أنهم ثوار، يعني هؤلاء القتلة هم ثوار. نعم. فيصير أهلها ثلاث فرق، فرقة تلحق بهم وهم أشر خلق الله تعالى. هؤلاء الثوار بتعبير هؤلاء السياسيين هم أشرف خلق الله تعالى، وفرقة قاتله وهم عند الله تعالى شهداء.
إذن هؤلاء الذين قتلوا مغدورون،
هؤلاء الذين قتلوا على أيدي هذه العصابات هم شهداء بإذن الله تعالى إن شاء الله، وهم عند الله تعالى شهداء. وفرقة تلحق الأعراب هم العصاة، هؤلاء يفرون لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، هؤلاء العصاة. عصاة لماذا؟ عصاة هؤلاء موقفهم موقف أشبه بالسلبي، أو لا أقول حيادي إنما سلبي، لا هم من أولئك ولا هم من
لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء.
لذلك نعم. لذلك نجد أن هذه يعني الرواية تؤكد على أن هناك حالة قتل وحالة إجرام من قبل السفياني. السفياني ليس بعنوانه، السفياني حتى مقدماته أيضا، تمهيداته أيضا يعني تشير إليه الروايات. ولذلك نحن قلنا أن السفياني بشخصه لا يدخل إلى العراق، لا يدخل إلى العراق. لذلك بعض الروايات تشير إلى صاحب السفياني. صاحب السفياني يعني جيش السفياني، قيادات السفياني، أصحاب السفياني إلى آخره. نعم.
نعم. سمع سيدي، يعني لدي عدد اتصال من الأخ محمد من السماوة. هل الإمام المهدي يعني مع الجيش؟ وهذا سؤال يعني
نعم، الإمام المهدي عليه السلام مع الجيش.
نعم،
أنا أقول لو لم يكن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف مع الجيش لما وقفنا عند هذه الانتصارات التي حققها جيشنا البطل.
نعم.
والمجاهدين الأبطال في آمرلي وفي غيرها من المناطق، اليوم تعلن كثير من المناطق تحرر بحمد الله تعالى.
نعم.
أنا متأكد أن القوى هذه كلها وضعت كل إمكانياتها مع هؤلاء المجرمين.
نعم.
عصابات الداعشية، لكن بحمد الله تعالى أن هناك يد غيبية، وهناك تفاصيل بأن هناك يد غيبية في تحرير مثل هذه المدن والدفاع عن شيعة أهل البيت عليهم السلام. لذلك أنا أقول نعم أن الإمام، بركة الإمام، دعاء الإمام، يعني عين الإمام عليه السلام مع هؤلاء المجاهدين، وأسأل الله تعالى لهم النصر، وسيتحقق النصر قريبا عاجلا كما أوعدتهم، أوعدت الأخوة المشاهدين، وأصر على ذلك بإذن الله تعالى، وسينتظرون إن شاء الله الأخبار المفرحة والسارة إن شاء الله تعالى. أيضا أنا يعني حتى أكمل حديثي.
نعم.
أنا في حلقات سابقة، يعني قبل ثلاث أو أكثر من ثلاث حلقات، قلت أن هؤلاء الدواعش يعني يستهدفون منطقة إقليمية قريبة إلى العراق، وأنا أصر وأقول أن هناك نعم إن لم تكن هذه الحكومة واعية و يعني متطلعة إلى وضع يعني حد لهؤلاء المتطرفين، هناك حركة داعشية ستستهدفهم قريبا عاجلا. نحن لا نريد ولا نرضى حقيقة أن تستهدف مثل هذه الدولة، بلد يعني صديق للعراق، لكنه سيستهدف من قبل الداعشيين إن لم تكن بشرط إن لم تكن الحكومة على وعي وعلى يعني على حركة دؤوبة من وقف صد هؤلاء الإرهابيين. وحتى أوضح أن الكويت مستهدفة، أنا أقصد من ذلك الكويت مستهدفة، إن لم تكن الحكومة الكويتية حقيقة سباقة لإيقاف مد هؤلاء المتطرفين الذين هم يحاولون أن يعيثوا الفساد في هذه الدولة الآمنة، أعتقد أن هناك هدف، يعني الكويت هو هدف حقيقة للداعشيين وهدف قريب، وأسأل الله تعالى بدعائنا إلى الله تعالى نتوجه أن يحفظ الكويت وأن يحفظ العراق إن شاء الله تعالى من غدر هؤلاء ومن كيد هؤلاء الطائشين إن شاء الله تعالى، والله سبحانه وتعالى يحفظ عباده إن شاء الله.
إن شاء الله. أسمع سيد الأخ حسن من الكوت، من علامات الظهور كثرة الهرج والمرج، هل ينطبق هذا على المرحلة الراهنة؟
طبعا كثرة الهرج والمرج يعني هو عنوان تحت عنوان الظلم. نعم، بالتأكيد أن الهرج والمرج هو موجود في كل بقعة من بقاع العالم، يعني لم تجد هناك بقعة إلا فيها هرج ومرج سياسي.
نعم.
وهرج ومرج فكري، وهرج ومرج اقتصادي، وهكذا.
نعم.
وأمني إلى آخره. نعم، هذا الهرج والمرج الذي عبرت عنه الروايات، وأعتقد أنه ما نعيشه اليوم. نعم، ما نعيشه. طبعا حالة الهرج والمرج هي ليست على عتبات الظهور، إنما هي مقدمات بعيدة للظهور حتى تكون هناك تداعيات للحالات الأمنية والاقتصادية والسياسية والفكرية، كلها تجتمع من أجل أن تعجل بحركة الظهور وبيوم الظهور الموعود إن شاء الله.
نعم. أسمع سيدي الأخ محمد من الناصرية، علامات آخر الزمان وليس علامات يعني لنقل ظهور الإمام عليه الصلاة والسلام، بين علامات آخر الزمان وعلامات.
طبعا نعم. يعني نحن وضحنا أن هناك مفردة علامات آخر الزمان. آخر الزمان وآخر الزمان في تعبير الروايات يعني ظهور الإمام عليه السلام، آخر زمان الظلم، آخر زمان البطش، القتل، الغدر إلى آخره، هذه كلها تشير إليها بأنها آخر الزمان. آخر الزمان طبعا قبل ظهوره إن شاء الله تعالى، بعض الروايات تعبر بآخر الزمان. لذلك نقول أن هناك روايات حتمية وروايات غير حتمية، والحتمية هي السفياني واليماني والخراساني والصيحة والنداء وإلى آخرين.
وربما أيضا سمع السيد يعني الآخر أراد أن يعني يلغي علامات الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام فعنونة علامات لآخر الزمان كما في كتب.
نعم.
الآخر سمع السيد يعني حنان من بابل، الأسلحة التي يستخدمها الإمام هل يتدخل تتدخل الولاية التكوينية باستخدام السلاح؟
قطعا أن الولاية التكوينية حاضرة، وقطعا أن الحالة الغيبية والإعجازية حاضرة في حركة الإمام عجل الله فرجه الشريف، مع وجود الحالة الاعتيادية، الحالة التقليدية من الحرب ومن الحركة وإلى آخره. ولذلك أنا قلت أن يعني في رواية أذكرها، بعض هذه الروايات، أن الأصحاب يسيرون على يعني يسيرون على الماء، يسيرون على الماء. نعم. وإذا نظر إليهم الآخرون يقولون إذا كانوا هؤلاء أصحاب الإمام فكيف بقائدهم، كيف بإمامهم.
نعم. نعم. سعيد بن البصرة عن نفس الزكية، وهل هو من نفس الإمام الحسن أم الحسين؟
طبعا النفس الزكية من أولاد الحسن، يعني حسني.
نعم.
يقتل على يد هؤلاء الأغراض المتطرفين، وسيكون إن شاء الله ظهوره قريبا إلى قتل النفس الزكية.
نعم. هي من النجف الأشرف رم، هذا آخر سؤال، هل في آخر الزمان تغلق قبور آل البيت عليه الصلاة والسلام، تمنع زيارتهم؟
أبدا، يعني هناك نعم بعض الإشارات، بعض الروايات أو بعض الأخبار تشير إلى هدم أو الاعتداء على القبور. الاعتداء أهم أعم يعني من الهدم ومن الغلق. نعم طبعا سنشير إن شاء الله في حلقات قادمة المسعى الوهابي لغلق قبر النبي صلى الله عليه وآله، وكيف يتجرؤون على تقديم خطة أو مقترح في هذا المجال، إن شاء الله سنوضحه في حلقات أخرى بإذن الله،
كما ظهرت بوادره سماحة السيد. نعم. وربما سنقف عند هذا العنوان. شكرا جزيلا لك سماحة السيد على ما تفضلت به من حسن الإجابة.
شكرا لكم،
حياك الله. كذلك يا حبيبتي المشاهدين، هذا شكرا واصل إليكم، على لقاءات أخرى نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.